أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد قدس سره: ويكفي في الإقرار به إشارة الأخرس المفهم يقينا كغيره، ويعتبر تعددها أربعا. كان الكلام في ثبوت حد الزنا، وصلنا إلى إشارة الأخرس بعد أن ذكرنا أن الحد يثبت بالإقرار أربع مرات، لكن لا بأس بالتوقف عند عبارة قد مضت، وهي قول الشهيد قدس سره: وحريته أو تصديق المولى له، حينما قال: ويثبت الزنا في الإقرار به أربع مرات مع كمال المقر واختياره وحريته أو تصديق المولى له. نريد أن نتوقف عند هذه العبارة: وفي حكم تصديقه، تصديق المولى، انعتاقه. فما المراد بهذه العبارة: وفي حكم تصديقه انعتاقه لزوال المانع من نفوذه؟ هذه العبارة أو هذه المسألة تحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون العابد قد أقر بالزنا، ثم بعد ذلك يعتق، وبعد أن يعتق يزول المانع فيقام عليه الحد، أي أن الإقرار كان في حال العبودية وفي حال الرقية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: هذا العبد كان عبدا وهو لم يقر بالزنا حال العبودية، لكن بعد أن أعتق أقر، فيكون الإقرار حال الحرية. فيراد بالمسألة من كان عبدا ثم انعتق وأقر، ففي هذه الحالة يثبت حد الزنا عليه لزوال المانع. ما هو المانع؟ حق المولى. إذن توجد صورتان، إحداهما نقول إن العبد كان عبدا ولا يزال على العبودية وأقر حال العبودية، ثم بعد ذلك انعتاق. الصورة الثانية أن يكون قد أقر بالزنا حال الحرية بعد أن انعتاق. طبعا الصورة الثانية واضحة، يعني هذا الشخص كان عبدا ثم بعد ذلك اعتق، حينما اعتق وتحرر أقر بالزنا، في هذه الحالة يثبت حد الزنا عليه. هذا القدر المتيقن. هذه الصورة الثانية هي القدر المتيقن. عندنا الصورة الأولى، وهي أن هذا المكلف، هذا العابد، قد أقر بالزنا حال العبودية، حينئذ لا يجرى عليه الحد، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز إذا كان في حق أنفسهم لا في حق غيرهم، وإقرار العبد حال العبودية إقرار في حق مولاه لأنه مال المولى. واضح ولا؟ فلا شك ولا ريب أن الحد لا يقام عليه حال العبودية، لكن لو هو الآن أقر حال العبودية وبعد 10 سنوات انعتق اعتقه مولاه، أو انعتق بالتنكيل أو ما شكل ذلك بعد زوال المعنى، حينئذ هل يقام عليه الحد أو لا؟ هل عبارة الشهيد الثاني قدس سره هنا شاملة لمثل هذا المورد أو لا؟ هو يقول أنه المولى إذا أجاز الشهادة أقيم الحد، ثم قال في حكم إجازة المولى انعتاق العبد، يعني انعتاق العبد بمثابة شهادة بمثابة إجازة المولى. خب إجازة المولى للعبد حال كونه عبدا له، واضح ولا؟ بالتالي الآن نقرأ العبارة هل تشمل هذا المورد أو لا. لاحظ قال وحريته أو تصديق المولى له فيما أقر به، لأن المانع من نفوذه يعني من نفوذ إقرار العبد كونه يعني كون إقرار العبد إقرارا في حق المولى، فيزول هذا المانع بتصديق المولى. وفي حكم تصديقه يعني وفي حكم تصديق المولى للعبد انعتاقه يعني انعتاق العبد لزوال المانع من نفوذه، يعني حينما انعتق العبد زال المانع من نفوذ إقرار العبد. ما هو المانع من نفوذ إقرار العبد؟ العبودية، وأنه ماذا؟ إقرار في حق الغير. فحينما انعتق لم يعد إقراره ماذا؟ إقرارا في حق الغير. إذن عبارة الشهيد الثاني تشمل هذه الصورة أو لا تشمل؟ ظاهر العبارة أنه يريد هذه الصورة، أنه إذا أقر وهو عابد وافترض بعد 20 سنة انعتق، ففي هذه الحالة إذا انعتق زال المانع يثبت الحال. واضح إن شاء الله؟ شنو؟ في هذه الحالة حد الحر بعد هو حر.
لم تكب الكريمة كان عبدا.
يمكن أن يحتاج نتأكد من المسألة، بس هو حينما قام بها كان عبدا صحيح.
شيخ إذا لم يجد المولى شهادة العبد يترك عقب العبد يعني؟
إيه.
ولو تكرر منه هذا
يعني ما يثبت بالإقرار، ما يثبت حد الزنا بالإقرار، ما يثبت حد الزنا. قد يكون من ناحية الشهادة يشهدون عليه تقوم البينة، بس إقرار ما ينحد. على العموم لا بأس أن نتكلم بعض الشيء في استظهار هذه العبارة، نتكلم في بعض التطبيقات وبعض الأمور بشكل عام. يعني هذه العبارة أحد الأخوة قال هكذا، ما هو دليل؟ قال السيد الترحيني علق هكذا. خب السيد الترحيني علق، طبعا السيد الترحيني والسيد محمد كلانتر تعليقتهم تفيد هذه الصورة، أنه أقر حال العبودية ثم أعتق فيجري عليه الحد، يعني فيما لو أقر حال العبودية. أما إقرار في حال فيما بعد الانعتاق هذه الصورة واضحة. خلنا نتكلم بعض الشيء في المتون الفقهية ثم نرجع إلى صلب الموضوع. الرسائل العملية الموجودة في المنهاج الصالحين أو تحرير الوسيلة وغيرهما من الرسائل العملية هي على مائدة العروة الوثقى السيد كاظم اليزدي. يعني أي مسألة من المسائل الموجودة في الرسائل العملية إذا لم تستطع فهم العبارة يمكن أن ترجع إلى العروة الوثقى للسيد اليزدي، فإن أصول المسائل موجودة في العروة الوثقى مع تغيير، لأنه عبارة أصلها عبارة عن حاشية ودرجت على متن العروة، والعروة أوسع الرسائل العملية وأخذت أهم المسائل العملية للمكلف من العروة وأدرجت في الرسائل، لكن العروة لا توجد فيها جميع المسائل. المسائل الأخرى اللي ما موجودة في العروة مثل الآن كتاب الحدود التحذيرات، هذه أكثرها تحصلها مأخوذة من كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي نجم الدين الحلي، بعضهم أخذ هذه المسائل من تفسرة المتعلمين في أحكام الدين للعلامة الحلي، وبعض الرسائل الموجودة أخذت بعض التفريعات خارج العروة أخذتها من وسيلة النجاة للسيد بن حسن الأصفهاني. أحيانا قد تكون نفس عبارة العروة أو المحشين على العروة فيها إيهام أو غموض، يمكن أن ترجع إلى رسالة كلمة التقوى للشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه، فإنه في سبك عبارته غالبا ما يكون واضحا لأنه أديب من الأدباء في نفس الوقت مرجع تقليد، فتجد أن مسائل كلمة التقوى مؤلفة من 7 أو 8 أجزاء طبعت الثامن في أواخر حياته في القضاء أيضا تجد العبارة سهلة. وأما بالنسبة إلى المتون الأخرى الاستدلالية، عندنا كتابان أصبحا محورا للشروح والتعليقات. الكتاب الأول كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي، والكتاب الثاني كتاب قواعد الأحكام للعلامة الحلي. هذان الكتابان يعني أصبحا محورا لشروح المحققين وعليهما شروح كثيرة، أذكر لكل منهما 3 شروح عامة. أما بالنسبة إلى كتاب الشرائع 3 شروح عامة، الشرح الأول جواهر الكلام 43 مجلد الشيخ محمد حسن النجفي، والكتاب الثاني كتاب مسالك الأفهام 16 مجلد للشهيد الثاني صاحب اللمعة، والكتاب الثالث مدارك الأحكام للسيد محمد العاملي حفيد الشهيد الثاني. طبعا أقدم هذه الشروح 3 المسالك، ثم جاء السيد محمد صاحب المدارك قال إن جدي في العبادات لم يتوسع، فكتب المدارك في العبادات، ولذلك المدارك فقط شرح للعبادات، ثم جاء المحقق النجفي وكتب كتابه في تمام الشرائع. وأما بالنسبة إلى قواعد الأحكام 3 شروح أيضا جدا هامة قواعد العلامة، الشرح الأول لابنه إيضاح الفوائد في شرح القواعد، ابن العلامة الحلي جمال الدين ابنه فخر المحققين، فخر المحققين عادة ما تكون أيضا عباراته صعبة، من أعقد العبارات في مكاسب الشيخ الأنصاري ورسائله ما إذا نقل عبارة عن فخر المحققين أو عن الشيخ عبدالله التستري، هذان العلمان عبارتهما من أعقد العبارات. الشرح الثاني جامع المقاصد في شرح القواعد للمحقق الكركي المحقق الثاني، فإنه يمتاز بالتحقيق. والشرح الثالث مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي، ويمتاز هذا الشرح بسرد الأقوال، أنه يذكر الأقوال في المسألة. على العموم ما يهمنا في اللمعة هنا له عبارة مشكلة في اللمعة، لا يمكن أن تعتمد على الشرح الفلاني أو التعليق الفلانية. أنت لكي تستظهر العبارة أول ما تفعل ماذا؟ تلجأ إلى المسالك، مسالك الشهيد الثاني نفس المؤلف. إذا هذه العبارة ما موجودة في المسالك ترجع إلى المدارك، لأن السيد محمد سبط الشهيد حفيدة حاول أن يوضح أكثر. إذا ما موجودة في المدارك، خصوصا فيما نحن فيه في الحدود المدارك العبادات فقط، تلجأ حينئذ إلى ماذا؟ إلى كتاب الجواهر، لأن صاحب الجواهر يعتني عناية تامة برأي الشهيدين الأول والثاني، عادة يتتبع كلمات الشهيدين ويتتبع كلمات العلماء، فحينئذ قد يأتي بعبارة يفهم منها هذا الأمر. احنا فيما سبق قلنا ترجع إلى كتب الشهيد الثاني مثل روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان أو غيره من الكتب. روض الجنان موجود فقط كتاب الطهارة والصلاة، فمن أفضل شيء الرجوع إلى الجواهر. الآن لو افترضنا احنا شككنا في هذا الفهم، نرجع إلى الجواهر. هذه المسألة الجواهر الجزء 41 صفحة 280، هناك يذكر ينقل صاحب الجواهر عن القواعد، يقول: وفي القواعد ولو صدقه مولاه صح ولو اعتق بعد الاقرار، فالاقرب الثبوت. بعد واضح العبارة، الان يعلق صاحب الجواهر، قال: وكان احتمال العدم المستفاد من قوله الاقرب لأنه أقر حين لم يكن عبر بإقراره. متى؟ حينما لم يكن عبر بإقراره، حال العبودية بعد. فهو كما إذا أقر صبيا ثم بلاغ، ويدفع ظهور الفرق بسلب عبارة الصبي دونه كما هو مفروض منه عندهم في غير المقام. يعني قد واحد يقيس يقول الصبي أيضا قد يقر حال صبا ثم بعد ذلك يبلغ فيزول المانع فينفذ. يقول هذا القياس مع الفارق بالنسبة إلى الصبي هو مسلوب العبارة، رفع عنه القلم، بخلاف العبد. هنا العبد غير مسلوب العبارة، عبارته نافذة غاية ما في الأمر، لا تكون فعلية لوجود المانع، وهو أن هذا الإقرار في حق مولاه. على كل حال نرجع إلى صلب الموضوع. قال: ويكفي في الإقرار به إشارة الأخرس. عندنا عمومات وإطلاقات تدل على أن إشارة الأخرس تقوم مقام عبارة المتمكن من التلفظ، وبالتالي في كل هذه المواطن، مثلا في حد السرقة شاهدان يشترط شاهدان، إذن إشارة الأخرس مرة تكفي. في حد الزنا أربع مرة أربعة شهود تكفي أربع إشارات لعمومات الأدلة. قال: ويكفي في الإقرار به، يعني بالزنا، إشارة الأخرس، من لا يستطيع النطق، المفهم يقينا، يعني لابد أن تفهمنا على سبيل اليقين بحيث نتيقن أنه يقصد الزنا، المفهم يقينا كغيره، غير الأخرس. غير الأخرس عبارته ماذا؟ تفيدنا اليقين، وضعه له حينما يقول زنيت وكذا. كذلك في إشارة الأخرس لابد أن ماذا؟ أن نفهم منها ما يوجب اليقين. ويعتبر تعددها أربع مرات، يشير أربع مرات على أنه قد زنى. لماذا نشترط الأربع؟ لعمومات ما دل على اشتراط أربعة شهود. ويعتبر تعددها أربعان كاللفظ بطريق أولى. لماذا قال كاللفظ بطريق؟ يعني كما أن اللفظ يشترط فيه اربع شهادات، كذلك بالنسبة الى اشارة الاخرس اشترط ان تكون اربعة. لماذا؟ الاقرار، استغفر الله، الاقرار اربع مرات، الشهادات بعد ستأتي البينة. لماذا الاولوية؟ ما هو وجه الاولوية؟ الاقرار يكون باللفظ، ودلالة اللفظ تكون بالوضع، بخلاف اشارة الاخرس، فان اشارة الاخرس فعل من الافعال، ولا شك ولا ريب ان دلالة اللفظ اقوى من دلالة الفعل، لان دلالة اللفظ وضعية ينعقد لها اطلاق، بخلاف دلالة الفعل فانها لبية لا ينعقد لها اطلاق. فإذا كنا بالنسبة إلى الإقرار الذي تكون دلالته لفظية ووضعية، نشترط أن يكون الإقرار أربع مرات، والإقرار أقوى من الإشارة، فمن باب أولى في الإشارة نشترط أن تكون أربع مرات. واضح الأولوية؟ ما هو وجه الأولوية؟ أن دلالة اللفظ أقوى من دلالة الإشارة، فإذا كنا نشترط في اللفظ أربع مرات فكذلك نشترط في الإشارة أن تكون أربع مرات. ولذلك قال: ويكفي في الإقرار به إشارة الأخرس المفهمة يقينا كغيره، ويعتبر تعددها أربعا، يعني أربع مرات الإشارة كاللفظ، كما أن اللفظ أربع مرات، بطريق أولى. يعني إذا كنا نشترط في اللفظ أن يكون أربع مرات، فمن باب أولى نشترط في الإشارة. جيد، لو لم نفهم هذه الإشارة نأتي بشاهدين عادلين، وتكون شهادة الشاهدين من باب الشهادة على الشهادة، للشهادة على نفس الزنا، ولذلك يكفي شاهدين. لو كان هذا المترجم هو شهادة المترجم بمثابة الشهادة على الزنا لاشترطنا أربع مرات، واضح ولا؟ أربعة أشخاص. لكن بما أنه شهادة على شهادة لا نشترط ذلك. قال: ولو لم يفهمها الحاكم الإشارة اعتبر المترجم مترجم الإشارة، ويكفي اثنان، يعني ويكفي شاهدان اثنان، لانهما الاثنين شاهدان على اقرار لا على الزنا. لو كانت الشهادة على الزنا لاشترطنا اربعة شهود. الان تأتي مسألة مهمة: لو نسب المقر الزنا الى امرأة معينة، قال زنيت بفلانة، يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في ثبوت حد الزنا، المقام الثاني في ثبوت حد القذف. أما بالنسبة إلى المقام الأول ثبوت حد الزنا، لا شك ولا ريب أن حد الزنا لا يثبت عليه إلا إذا أقر أربع مرات، فلو أقر ثلاث مرات أو مرة واحدة لم يثبت حد الزنا في حقه. يقع الكلام في المقام الثاني، قال زنيت بفلانة، ذكر اسمها، وهذه فلانة محصنة، يعني بمعنى عفيفة غير مشهورة بالزنا. لو كانت مشهورة بالزنا لا كلام في حد القذف، معروفة بعد هذا، واضح ولا؟ حد القذف إنما يكون في المرأة العفيفة غير المعروفة بالزنا، غير المشهورة بالزنا. في هذه الحالة هل يثبت حق الزنا، حد الزنا، حد القذف في حقه او لا؟ قولان بل وجهان: وجه لثبوت حد القذف، وجه لعدم ثبوت حد القذف. اما بالنسبة الى وجه ثبوت حد القذف، عندنا روايات تدل على ذلك. رواية عن امير المؤمنين سلام الله عليه انه اذا جاء ذكر زنيت بفلانة يقول أحده حده، حد للزنا وحد للقذف.
وأما وجه عدم ثبوت حد القذف فهو إنما ذكر زناه ولم يذكر زناها. قال أنا زنيت بفلانة وزناه لا ينازم زناها، ربما هي مكرهة، ربما هي مشتبهة، فزناه عام وزناها خاص. زناه كما يشمل زناها يشمل عدم زناها، ربما هي مشتبهة، واضح ولا؟ فإثبات العام وهو زناه لا يثبت الخاص وهو زناها. فإذن وجهها واضح. الشهيد الأول قدس سره صاحب اللمعة له رأيان، رأي هنا في اللمعة فهو يرى ثبوت حد القذف عليه، ورأي في غير اللمعة في الشرح هناك يرى عدم ثبوت حد الزنا. الشهيد الأول رضوان الله عليه، الشهيد الثاني أيهما الأصح؟ ترجح أيهما، ثبوت حد القذف أو لا؟ واضح ولا؟ الشهيد الثاني رضوان الله عليه يؤيد ما في اللمعة، يقول يثبت ماذا؟ يثبت حد القذف. واضح هذا لب المسألة. الآن نقرأ العبارة ووضحها. قال قدس سره: ولو نسب المقر الزنا إلى امرأة معينة كأن يقول زنيت بفلانة، أو نسبته المرأة المقرة به إلى رجل معين بأن تقول زنيت بفلان، لا فرق في البيت، واحد منهم ينسبه إلى الآخر، وجب على المقر حد القذف. المقر سواء كان رجل أو امرأة يجب على حد القذف. إذن هذا رأي الشهيد في أين؟ في اللمعة، ثبوت حد القذف. لمن نسبه إليه، يعني لماذا يجب حد القذف؟ بسبب الشخص الذي نسب إليه تلك الفاحشة بأول مرة، يعني بالإقرار مرة، ثبوت حد القذف يكفي فيه ماذا؟ مرة واحدة، بخلاف الزنا أربع مرات، لأنه قذف صريح. هذا وجه ماذا؟ ثبوت حد القذف، لأنه قذف صريح وإيجابه الحاد، يعني وإيجاب القذف الحاد لا يتوقف على تعدده. واضح ولا؟ ثبوت حد القذف لا يتوقف على التعدد، يكفي مرة واحدة القذف لكي يثبت الحد. ولا يجب على المقر، هذا المقام الثاني، ولا يجب على المقر حد الزنا الذي أقر به إلا بأربع مرات، يعني إلا إذا أقر أربع مرات يثبت حد الزنا، كما لو لم ينسبه إلى معينة، يعني بالنسبة إلى حد الزنا نسبه إلى معين أو لم ينسبه إلى معين. أحيانا يقول زنيت ما يذكر، وأحيانا يقول زنيت بفلانة، سواء نسبه إلى معين أو لم ينسبه إلى معين نشترط ماذا؟ أربع مرات، أن يقر أربع مرات. يقول: ولا يجب على المقر حد الزنا الذي أقر به إلا بأربع مرات، كما لو، يعني فهو هنا حينما نسبه إلى معين، كما لو لم ينسبه، لو لم ينسب الزنا إلى معين، لا فرق في البين. واضح العبارة أو لا؟ وهذا موضع وفاق، وهذا يعني ماذا؟ حد الزنا، ثبوت حد الزنا بالإقرار أربع مرات موضع وفاق. هذا المقام الثاني، إنه ثبوت حد الزنا، هذا لا كلام لنا فيه، نسبه إلى معين أو لم ينسبه نشترط أربع مرات، يقر أربع مرات. وإنما الخلاف في الأول، يعني حد القذف، في قوله وجب حد القذف وقدم حد القذف على حد الزنا، وإنما الخلاف في الأول يعني في ثبوت حد القذف حينما ينسب الزنا إلى معين. الآن يأتي بوجه الثبوت ووجه عدم الثبوت. ووجه ثبوته يعني وجه ثبوت حد القذف ما ذكر. وين ما ذكر؟ في نفس عبارة الشهيد الثاني، قال لأنه قذف صريح. ونفس علم الشهيد الثاني رضوان الله عليه قال لأنه قذف صريح. كم سطر سابق؟ واضح ولا؟ هذا قذف صريح، هذا وجه ثبوت حد القذف. ووجه ثبوته ما ذكر، ما ذكره نفس الشهيد الثاني، حيث عبارة الشهيد الثاني حتى القذف لمن نسبه إليه بأول مرة لأنه قذف صريح. فإنه قد رمى المحصنة. ما المراد بالمحصنة؟ يعني المتزوجة؟ لا لا لا، يراد بالمحصنة المتزوجة هنا. قال فإنه قد رمى المحصنة أي غير المشهورة بالزنا. ما المراد هنا؟ يعني العفيفة، المحصنة بمعنى العفيفة، يشمل حتى غير المتزوجة غير المعروفة بالزنا. لأنه المفروض، ماذا لأنه المفروض؟ أنها محصنة غير مشهورة بالزنا، هذا هو المفروض. لماذا هو المفروض؟ لأنها لو كانت مشهورة بالزنا لا يأتي الكلام في حد القذف. هذا فرض المسألة. فرض المسألة أن حد القذف يجري في المرأة المحصنة، أما المرأة غير المحصنة هذه خارجة عن مفروض كلامنا. واضح العبارة؟ لأنه المفروض، المفروض أنها محصنة غير مشهورة بالزنا. من وين جاء هذا المفروض؟ لأننا نتكلم في حد القذف. المرأة المشهورة بالزنا لو قلت فلانة زنات هذا ما يجرى لك حد القذف. زين. ومن أنه هذا واجب عدم ثبوت حد القذف، إنما نسبه إلى نفسه بقوله زنيت. إنما نسبه يعني نسب الزنا إلى نفسه بقوله زنيت. هو زناه زنا الفاعل ليس مستلزما لزناها زنا القابل، لأن زناها عام لجواز الاشتباه عليها والإكراه. ربما هي ظننته أنه زوجها أو أكرهها فهي غير زانية وهو زاني. قال لجواز الاشتباه عليها أو الإكراه كما يحتمل المطاوعة وعدم الشبهة، يعني يحتمل أنها طاوعته على الزنا ولم تكن مشتبهة، يعني هي زانية. وبعبارة أخرى زناه أعام يحتمل أنها مشتبهة مكرهة، ويحتمل أنها ليست مشتبهة بل هي مطاوعة وزانية. فزناه أعام يشمل زناها وعدم زناها. واضح؟ ويريد أن يقول هكذا، يعني وزناه ليس مستلزما لزناها. لماذا؟ لجواز الاشتباه عليها كما يجوز المطاوعة وعدم الشبهة عليها. والعام وهو زناه، لماذا هو عام؟ يعم زناها ويعم عدم زناها. والعام يعني يعم ويشمل صورة زناها وصورة عدم زناها. لا يستلزم الخاص. ما هو الخاص؟ زناها بالخصوص، يعني زناها بالخصوص يثبت بقرائن خاصة. فهو حينما قال زنيت بفلانة ذكر العام ولم يذكر الخاص فلا يحاد. وهذا يعني عدم ثبوت حد القذف هو الذي اختاره المصنف في الشارح. أي شارح؟ الشهيد الأول. المصنف عند كتاب اسمه غاية المراد في شرح الإرشاد. وهو متجه، يعني عدم ثبوت حد القذف له وجه. ما هو وجهه؟ أن الحدود تدرأ بالشبهات، وهنا توجد شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ أنه قال زنيت وهذا لا يستلزم زناها، الاحتمال أنها وطئت وطأ شبهة أو بالإكراه. في وجود هذه الشبهة يدرى حد القذف عنها. وهو متجه إلا أن الأول أقوى. ما هو الأول؟ ثبوت حد القذف. وإن كان هذا عدم ثبوت حد القذف له وجهون، لكن وجه ثبوت حد القذف أقوى. لماذا ثبوت حد القذف أقوى؟ لأن ظاهر قوله زنيت بفلانة ظاهر في زنا الاثنين. حينما يقول زنيت بفلانة ظاهر في ماذا؟ التراضي من الاثنين. نعم، لو عقب وقال زنيت بفلانة لكنها كانت مكرهة، زنيت بفلان لكنها كانت مشتبهة، هذا التعقيب يرفع الظهور. واضح ولا؟ ولذلك قال إلا أن الأول أقوى، يعني ثبوت حد القذف أقوى. إلا أن يدعي ما، يعني يدعي هذا المقر ما يوجب انتفاءه عنها، انتفاء حد الزنا عنها، كالإكراه والشبهة أنها كانت مكرهة وكانت مشتبهة عملا بالعموم. يعني شنو عملا بالعموم؟ لاحظوا العبارة، لاحظوا هاي العبارة، يلا. إلا أن الأول أقوى عملا بالعموم، يعني من أجل العمل بالعموم نقوي الأول وهو ثبوت حد القذف. يعني هذه إلا تحط عليها قوس، تفتح قوس، لاحظ إياي. إلا أن الأول أقوى، تفتح قوس. إلا أن يدعى ما يوجب انتفاءه عنها كالإكراه والشبهة، تغلق القوس. لاحظ العبارة كيف تصير. إلا أن الأول، يعني ثبوت حتى القذف، أقوى عملا بالعموم، العموم الموجود في الآية المباركة، قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. عموم الآية التي تثبت حد القذف يجري عليه هذا. لماذا ما ذكر شيء؟ لاحظ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. صدق عليه أنه رمى المحصنة أو لا؟ صدق عليه. هو المفروض العبارة حتى ما تصير معقدة هكذا يقول إلا أن الأول أقوى عملا بالعموم إلا أن يدعي ما يوجب انتفاءه عنها كالإكراه والشبهة. واضح العبارة؟ أحيانا التقديم والتأخير يربك العبارة. ومثله القول في المرأة، يعني ومثله القول في الرجل هنا المرأة. كيف يعني؟ هنا هو ادعى انه زنى بفلانة، في المرأة هي تدعي انها زنت بفلان. الكلام هو الكلام. الان يذكر الرواية. ومثله القول في المرأة، وقد روي عن علي عليه السلام قال اذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدا للفجور وحدا لفريتها على الرجل المسلم. عندنا روايات، حتى روايات اخرى مثل خبر السكوني عن النبي صلى الله عليه وآله لا تسأل الفاجر من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم. وكذا يثبت الزنا بالبينة كما سلف في الشهادات من التفصيل. هناك تفصيل في الشهادات أيضا. الزنا كما يثبت بالإقرار 4 مرات يثبت أيضا بالبينة 4 شهود. كيف 4 شهود؟ التفصيل يأتي. تارة نقول 4 شهود رجال، هذا لا خلاف فيه. تارة نقول 3 رجال وامرأتان تقومان مقام الرجل الرادع، هذا على المشهور وفيه خلاف. وتارة نقول رجلان و4 نسوان يقومان مقام الرجلين، هذا على المشهور. إذن 4 رجال بلا خلاف، 3 رجال وامرأتان على خلافين، رجلان و4 نسوة أيضا على خلافين. واضح ولا؟ لكن هذا الصورة الأخيرة اللي هو رجلان واربع نسوة، هذه الشهادة لا تثبت حد الرجل، تثبت الجلد فقط، لوجود نص في البين نقرأه ان شاء الله. يلا. ولو شهد به بالزنا اقل من النصاب، ما هو النقال النصاب المعتبر فيه يعني في الزنا؟ وهو الان بين النصاب، وهو أربعة رجال، هذا بلا خلاف وهذا مقتضى الآية. وهو أربعة رجال، قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، الآية نصت. أو ثلاثة وامرأتان، المشهور ذهب إلى ذلك، تدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله، سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان يعني تمضي الشهادة، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجوز في الرجم، يعني تجوز في غير الرجم لكن في خصوص الرجم لا تمضي. خالف في ذلك العماني والمفيد والديلمي، قالوا لا يثبت بثلاثة وامرأتان، وأيضا استدلوا بالرواية. أو رجلان وأربع نسوة، هذا أيضا على المشهور تدل عليه صحيحة الحلبي، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم، ولكن يضرب حد الزاني. ولذلك قال أو رجلان وأربع نسوة وإن ثبت بالأخير، يعني رجلان وأربع نسوة، الجلد خاصة، الجلد دون الرجم، لكن خالف في ذلك الصدوقان، صدوق الأب والابن، والعلامة في المختلف. واضح إن شاء الله. على العموم الآن كلام الشهيد الثاني موافق للمشهور، أقل من النصاب هذه الأمور الثلاثة، قال ولو شهد به أقل من النصاب حدوا، يحدونهم حد القذف، حدوا، من الذي حد؟ قال أي من شهد وإن كان واحدا للفرية. ما هي الفرية؟ وهي الكذبة العظيمة. هذه الفرية موجودة في الآية الكريمة، لاحظ الآية الكريمة، قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فورد في الآية الكريمة أنهم من الكاذبين فيكونون من المفترين، قال للفرية وهي الكذبة العظيمة، لأن الله تعالى سمى من قذف ولم يأتي بتمام الشهداء، الشهداء بالكامل، كاذبا، فيلزمه كذب من نسبه وجزم به، يعني كذب من نسبه، يعني من نسب الزنا وجزم به، وجزم بالزنا من غير أن يكون الشهداء كاملين، ثلاثة مثلا. وإن كانوا صادقا في نفس الأمر، إحنا نعتبره من الكاذبين، وفعلا هاي الثلاثة رأوا كلمين في المكحلة لكن ما جرى وورطهم، فيكونون نعتبرهم من الكاذبين ونحدهم. وإن كان صادقا في نفس الأمر، والمراد أنهم يحدون للقاذف، واضح إن شاء الله. هل يشترط في قبول الشهادة المعاينة أو لا، ذكر أنه ماذا عاين أو لا؟ المعروف المشهور اشتراط المعاينة، ويشترط في قبول الشهادة ذكر المشاهدة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله الكرام.